بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن الترجيح بين أقوال المجتهد، وناسب ذلك في باب الترجيح بين الأدلة، لأن أقوال المجتهد هي دليل جملي بالنسبة للعام والمقلد، وبالتالي ناسب أن تكون هذه المباحث في باب التعارض والترجيح. بدأ بالكلام عن الترجيح فقال: تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح. قال: بكسر الشين المعجمة، المعجمة أي التي عليها النقاط الثلاث وتقابلها المهملة وهي السين، يعني عندما نقول هناك كانوا يكتبون بدون نقاط وبعد ذلك صاروا يكتبون بالنقاط، فأراد أن يبين لك أنها معجمة أي التي عليها النقاط وتقابلها المهملة وهي السين. فقال: يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقين أي الدليلين المتعارضين أي المتخالفين. إذن عندما يتكلم تقوية الشق جعل كل دليل كما لو كان شقا للآخر فهو معه، فيريد أن يقول بلغ من التساوي كأن أحدهما شق للآخر وهما متعارضان متخالفان. فقال: تقوية الشق هي الترجيح. إذن تعريف الترجيح هو تقوية الشق، أي تقويته بوجه من الوجوه المرجحات المذكورة هنا وغيرها. إذن سيتكلم عن وجوه الترجيح باعتبار الراوي والمروي فيما بعد. إذن سيتكلم قواعد الترجيح فيما بعد إن شاء الله تعالى. فقال: ولا بد أن يكون الدليلان ظنيين، بمعنى أن الدليلين اللذين نرجح بينهما لا بد أن يكونا ظنيين. يعلل ذلك بقوله، وهنا إذ للتعليل، فقال: إذ لا تعارض بين قاطعين كما سبق وأن بينا. فالقاطعان لا يتعارضان سواء كانا قاطعيين نصيين أو عقلي ونصي، ولا قاطع ولا مضمون، أي لا يقع التعادل أصلا بين القطع والمضمون لوضوح جانب الترجيح في القاطع. قال: والمراد بالطريقين في قول السبكي والترجيح تقوية أحد الطريقين الدليلان الظنيان. سمى الدليل طريقا لأنه يوصل إلى المدلول. إذن هنا يقول: والمراد بالطريقين في قول السبكي والترجيح تقوية أحد الطريقين. إذن ماذا قال السبكي؟ الترجيح تقوية أحد الطريقين. قال: الدليلان الظنيان. طيب، المراد مبتدأ، الدليلان الظنيان خبر. إذن والمراد الآن يقول الإمام السبكي: والترجيح تقوية أحد الطريقين، هذا قول السبكي. طب ماذا يريد بالطريقين؟ الدليلان الظنيان. إذن هنا يشرح قول الإمام السبكي بتعريف الترجيح. قال: والترجيح تقوية أحد الطريقين. شرح في نشر البنود قوله الطريقين، أي يريد بهما الدليلان الظنيان. سمى الدليل طريقا لأنه يوصل إلى المدلول. فقوالب الألفاظ التي هي نص الدليل هي التي تؤدي المعنى وتوصل إلينا المعاني. فكيف تعرف المعاني؟ بقوالب الألفاظ. إذن قوالب الألفاظ هي طريقنا في الوصول إلى المعنى. في قوله: وأوجب الأخذ به الصحيح، يتكلم عن حكم الأخذ بالترجيح والعمل بالقول الراجح. فقال: يعني أن القول الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو وجوب الأخذ، أي العمل بالدليل الراجح، إذ العمل المرجوح ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على القياس أم ظنيا. إذن العمل بالراجح، قد يكون الراجح هو القطع في مقابل الظني، وإن لم يكن هناك تعارض فنقول إذ ولو لم يكن هناك تعارض إلا أن العمل بالراجح واجب، العمل بالراجح واجب، ولا يجوز العمل بالمرجوح. فالعمل بالمرجوح ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على القياس أم ظنيا. إذن يجب تقديم النص المتواتر على القياس، أو كان الدليل الراجح ظنيا كقوله كالترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة الظنية أو غيرها من الوجوه الآتية. إذن عليك أن تأخذ بالراجح سواء كان قطعيا أو أن تأخذ بالظني الراجح بالوجوه التي سنبين قواعد الترجيح فيها فيما بعد. إذن وجوب العمل بالراجح هذا متعين، وذكر أن عليه الإجماع ولا يجوز العمل بالمرجوح. ثم قال وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي، يعني عمل به أي الراجح أباه القاضي، أي منع القاضي من العمل بالراجح إذا كان رجح بترجيح من وجوه الظن. إذن يجب العمل بالراجح ولو كان ترجيحه بالظن، وخالف القاضي الباقلاني فقال إذا كان الترجيح بقواعد ظنية ولم يكن الترجيح قاطعا فلا يجوز العمل بالترجيح إذا كان الظن هو الذي قضى بذلك الترجيح، فلا يجوز العمل به، بل لا بد أن يكون المرجح قاطعا. هذا معنى قوله وعمل به، أي بالقول الراجح أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي. إذن اشترط الإمام الباقلاني أن يكون الترجيح في رتبة القطع حتى يجوز العمل بالقول الراجح، فإن لم يكن الترجيح قاطعا فلا يجوز العمل بالقولين المتعارضين. قال الشارح أي الحاكم، إذن القاضي في آخر البيت إذا به الظن يكون القاضي، أي الحاكم أي الذي حكم بالترجيح هو الظن، قاعدة ظنية هناك ظن في المسألة. ثم قال يعني أن القاضي أبا بكر الباقلاني من المالكية يجب عنده العمل بالراجح إلا ما رجح ظنا، أي العمل بالراجح إذا رجح من وجه قطعي فيجب العمل به، أما إذا رجح بوجه ظني فلا يجوز العمل به. قال فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح عنده بظن، فلا يعمل بواحد منهما. إذن القولان المتعارضان، الطريقان المتعارضان، الدليلان المتعارضان، إن رجح أحدهما على الآخر بترجيح قطعي فيعمل بالراجح عند الباقلاني بالترجيح القطعي، فإن لم يكن الترجيح قطعيا بل كان ظنيا فلا يعمل بالقولين. طب ما تعليله؟ قال لفقد المرجح. إذن يريد أن يكون المرجح قاطعا لا أن يكون ظنا. ووافقه أبو عبد الله البصري من المعتزلة، إذن وافقه في أن العمل بالراجح على سبيل الوجوب لابد أن يكون الترجيح قاطعا، فوافقه أبو عبد الله، أي وافق أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وافق الباقلاني. إذن ووافقه، الضمير يعود على الباقلاني، إلا أنه قال أنه، أي أبو عبد الله البصري قال إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل. إذن اتفق أبو عبد الله البصري من المعتزلة مع الباقلاني في أن وجوب العمل بالراجح شرطه أن يكون الترجيح قاطعا، هذه النقطة الأولى. طيب، فإن لم يكن الترجيح قاطعا بل كان ظنيا، قال الباقلاني لا يعمل بواحد منهما، وقال البصري إذا كان ظنيا أي الترجيح ظنيا خير بالعمل بينهما، خير بالعمل بينهما. إذن الفرق بين الباقلاني وأبي عبد الله البصري هو في حالة العمل، أما في حالة وجوب العمل بالراجح فهما متفقان أنه لابد أن يكون الترجيح قاطعا، أما إذا كان الترجيح ظنيا فلا يعمل بالقولين عند الباقلاني ويخير بالعمل بينهما عند أبي عبد الله البصري. إذن قال وإنما يجب العمل عندهما بما رجح قطعا، إذن عندهما يعود على البصري والباقلاني، إذن اتفقا على أن وجوب العمل بالراجح يشترط له أن يكون قد ثبت الترجيح بوجه قطعي، قال وهو مردود بالإجماع، أي أنه يشترط في الترجيح أن يكون قاطعا حتى يتعين العمل بأحد الدليلين، هذا مردود بإجماع، بل يكفي في ذلك الترجيح بالظن لإيجاب العمل بالدليل الراجح. إذن الإجماع منعقد على أن الظن كاف في وجوب العمل بالراجح عند المجتهد، ولا يطلب في وجوب العمل رتبة القطع في الترجيح، خلافا للباقلاني وأبي عبد الله البصري كما سبق بيانهم. إذن هذه خلاصة العمل بالأدلة، ونلاحظ أن هنا يعني يعين الشارح وجوب العمل بالإجماع بالظن الراجح، ومن أراد يعني أن يقرأ في هذه الكتب وفي هذه المدرسة يدرك أن العلماء لا ينتهون بالشك والحيرة والتردد، بل يحررون مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف والمواطن التي يجب أن يعمل بها الطالب والباحث والدارس في هذه المصادر الموثوقة. ثم قال والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة، يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما أو من نصين للمجتهد، ولو كان الجمع من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتأويل الظاهر منهما بما يوافق الآخر الذي هو نص واجب. إذن قال هل نبحث في الدليلين المتقابلين في طرق الجمع أم نبحث في الترجيح أولا؟ قال نبدأ بالجمع، فالدليلان المتقابلان من كتاب أو سنة أو من كتاب ومن سنة، يعني في المسألة يعني سواء كان الدليلان من الكتاب أو كان الدليلان من السنة أو كان الدليلان من الكتاب ومن السنة أو من نصين للمجتهد، وقد جاء عن المجتهد نصان. إذن لاحظ أنهم متبعون منهجا واحدا بين أقوال المجتهد وأقوال الشارع في التعارض والترجيح كما بينا سابقا، وقد أكدنا الفرق بين قول المجتهد وبين قول الشارع فيما يتعلق بالتعارض والترجيح، وقلنا إن الشرع خافض الرافع والمجتهد تابع. إذن قال يعني أن الجمع ثم بين قال بين الدليلين إلى أن قال أن الجمع، هذه أن واسمها وخبرها واجب، أن الجمع واجب، ويصبح تقدير العبارة أن الجمع واجب بين الدليلين المتقابلين من كتاب وسنة أو سنة إلى آخر العبارة. إذن كلمة واجب في قوله هو نص واجب، هذه الكلمة واجب هي خبر قوله أن الجمع. ثم قال: ذكر الإمام الرازي في المحصول أن الجمع يكون تارة بالحمل على جزئيتين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. إذن يذكر الإمام الرازي في كتابه المؤسس في هذا العلم، وهو كتاب المحصول، يتكلم أن الجمع يكون بالحمل على جزئيتين. إذن معنى الجزئيتين أن هاتين الجزئيتين مندرجتين تحت كلية أعلى منهما. فمثلا أقول الإنسان تحته نوعان، الرجل والمرأة والطفل. إذن نقول الرجل جزئية والمرأة جزئية والطفل جزئية. طب ما هو الكلي؟ الإنسان. ما هو الكلي؟ الإنسان. نقول الصلاة كلي مفروضة ونافلة، هذه مفروضة جزئية ونافلة أيضا جزئية. إذن يريد أن يقول لك إنه في قوله هنا تارة بالحمل على جزئيتين بمعنى أن هناك كلية وهناك جزئيتين، هاتان الجزئيتان مندرجتان تحت كلية، ويتضح بذلك المثال. إذن قال وتارة على حكمين وتارة على حالين، فمن الأول أي الجزئيتين أي يحمل على مسألتين لكنهما مندرجتان تحت مسألة واحدة. المسألة الواحدة هي المبادرة إلى الشهادة. المسألة الكلية هي المبادرة إلى الشهادة، لأنه قال هذا في جزئيتين، إذن لابد أن تكون مندرجتين تحت كلية واحدة، يعني تفرعت الجزئيتان عن كلي واحد. هذا الكلي الواحد هو المبادرة إلى الشهادة قبل أن تطلب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء أن يشهد قبل أن يستشهد. إذن قال الأول وهو ما بالحمل على الجزئيتين، قال الأول قوله صلى الله عليه وسلم في خير الشهداء أن يشهد قبل أن يستشهد، وفي شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. فيحمل الأول وهو الذي يشهد قبل أن يستشهد على حقوق الله، إنه بادر لأمر من حقوق الله عز وجل، فهذا خير الشهداء. أو من لم يعلم، من لم يعلم المشهود له به، يعني المشهود له اللي هو صاحب الحق به، اللي هو بهذا الشاهد الذي عنده شهادة تفيد في إبقاء الحق لأهله والحفاظ عليه. إذن الأول الذي هو جزئية الأولى، إما أن يكون هذا المبادر للشهادة يشهد في حق من حقوق الله، أو أن صاحب الحق لا يعلم بأن هذا الشاهد لديه شهادة تفيد في إثبات الحق. إذن الأول هذه هي الجزئية الأولى، هذا خير الشهداء. طيب والثاني الذي هو شر الشهداء، قال والثاني على حقوق الآدمي والعالم به. بمعنى شر الشهداء الذي هو الثاني، هذا يأتي الشاهد ويبادر إلى الشهادة بالرغم من أن المشهود له يعلم بأن فلان كان موجودا وعنده شهادة، ولو أراده لطلبها، فليس غافلا عنها كما هو الحال في الأول، بل هو يعلم أن فلان شاهد لكنه لا يريد أن يثير الخصومة، فيأتي ذلك الشاهد ويثير الخصومة ويقول أنا أشهد لك، ارفع قضية على ابن عمك وأنا كنت موجودا وأنا أشهد لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو شر الشهود، هذا هو شر الشهود فيما يتعلق بحقوق الآدميين، ويبادر مع علم صاحب الحق بأن هذا الذي يبادر بالشهادة عنده شهادة لكنه لم يطلبه لأنه لا يريد خصومة مثلا. إذن أصبحنا أمام جزئيتين تحت كلي واحد، الكلي هو المبادرة بالشهادة، وجاءنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء أن يشهد قبل أن يستشهد، وشر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. فجئنا إلى جزئيتين هي المبادرة بالشهادة فيما إذا كان في حق الله أو في حق آدمي لا يعلم ذلك الآدمي بهذه الشهادة عند ذلك الشاهد، فحملنا خير الشهداء على هذه الجزئية، وحملنا شر الشهداء على الجزئية الثانية، وهي تلك الحالة التي يبادر فيها الشاهد بحق آدمي وذلك الآدمي يعلم به ولا يريد أن يطلب هذه الشهادة. إذن حملت على جزئيتين، هنا حملت على جزئيتين مسألتين مختلفتين، المبادرة بالشهادة هي المسألة الكلية، وهذه جزئية في شر الشهود الذي يبادر بحق العبد الذي يعلم بهذه الشهادة، وذلك خير الشهود الذي يبادر في حق الله وفي حق ذلك العبد الذي يحتاج إلى الشهادة ولكن لا يعلم أن هذا الشاهد عنده هذه الشهادة. إذن طرق الجمع أنه هنا حمل كل نص على جزئية مختلفة، كل نص على جزئية مختلفة. قال: والمثال الثاني والثالث، وهو حالة مسألة فيها حكمان مختلفان. إذن والمثال الثاني أي على حكمين مختلفين، والثالث الحمل على حالين مختلفين. فقال: قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص، ويعارض نصا آخر وهو قال: وقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. إذن هنا يكتفي بالوضوء، وهناك يقول غسل الجمعة واجب. إذن اختلف الأمران، إذن اختلف الأمران، فهناك يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل له. إذن أنا أمام حكمين مختلفين، هنا يلزم بالغسل وهناك يبدي أنه يجوز الاكتفاء بالوضوء ويستحب الغسل. قال: فيحمل الأول على الندب، يحمل الأول على الندب والثاني على نفي الحرج. فأعملنا قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على أن هذا الوجوب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض، فيكون من باب المندوب. أما حديثه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل له، على أنه أراد نفي الحرج، فهنا يكون قد انتفى التعارض. فظاهر الأول غسل الجمعة واجب أنه واجب وجوب الفرائض، فصرفه عن هذا اللزوم بالحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. إذن صرف الأول للندب والثاني على نفي الحرج، هذان حكمان مختلفان، وحصل التوفيق بين الحديثين، لأن ظاهر الحديث الأول ملزم بالغسل فصرفناه عن ظاهره إلى الندب. ما هو الصارف؟ ليس من عندنا نحن، إنما هو من الشارع نفسه الذي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. إذن هنا رفع عنه الحرج، ولو كان وجب عليه الغسل لما رفع عنه الحرج بترك الغسل. إذن فيحمل الأول على الندب والثاني على نفي الحرج. إذن هذه طريقة الجمع بين الدليلين بحمل كل من الدليلين على حكم يختلف عن الآخر ولا يتعارض معه كما بينا في غسل الجمعة والوضوء للجمعة. إذن إما بحملها على جزئيتين أو بالحمل على حكمين، قال أو بالحمل على حالين، لأن نفس حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يحمل على الوجوب على حالة لو كان جاء المكلف إلى المسجد برائحة يتأذى الناس بها، فعندئذ يصبح الغسل واجبا على وجه الإلزام، إذن على هذه الحالة التي يتأذى بها الناس. ويحمل الندب طبعا، والندب على غير ذلك، أي غير حالة الرائحة المؤذية، على غير حالات الرائحة المؤذية. إذن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يصلح مثالا على طريقتين للجمع، الجمع على حكمين مختلفين والجمع على حالتين مختلفتين. فالحالتان المختلفتان حالة الوجوب على المكلف إذا كان له رائحة يتأذى الناس بها، فإن لم تكن فالندب، فهذا حال وهذا حال. وموضوع اللي هو الحمل على حكمين، على تأويل واجب بالندب وتأويل فالغسل أفضل على رفع الحرج، وهنا يكون المجتهد قد جمع بطرق مختلفة، إما بجزئيتين وإما بحكمين وإما بحالين، وهذا لأجل إعمال الأدلة. قال وقيل لا يجب الجمع بل الواجب المصير إلى الترجيح، بمعنى لا نبدأ بالجمع بل نصير إلى الترجيح. ثم قال في عجز البيت إلا فللأخير نسخ بين بالبناء للمفعول، أي بناء بين للمفعول، أي البناء للمجهول. قال يعني أنه إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين وجب كون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم إذا كان المتقدم قابلا للنسخ. قابلا للنسخ بمعنى أنه جاءنا نص متأخر وعندنا نص متقدم، وهذا النص المتقدم يقبل النسخ، يعني أحكام العقائد لا نسخ فيها، أخبار الأمم السابقة لا نسخ فيها، إذن الأصول والاعتقادات لا نسخ فيها، الأخبار لا نسخ فيها، وإنما النسخ يكون للأحكام. فبدو يقول إنه شرط بحثنا في النسخ أن يكون المتقدم قابلا للنسخ، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن أمم سابقة ثم يقول هذا منسوخ، إذن هذا تكذيب للخبر السابق، هذا لا يجوز أن يدخل النسخ في الأخبار، كما أنه لا يجوز الدخول للنسخ في العقائد. قال إذا كان المتقدم قابلا للنسخ سواء كان قطعيين أو ظنيين إذا علم المتأخر منهما. إذا علم المتأخر فعندئذ نجعل المعارض المتأخر ناسخا للمعارض المتقدم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.